الرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر، وهو أحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانه سبحانه سبحانه، هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. سبحانه سبحانه سبحانه، يقبل التوبات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات ويستر العورات. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. وبعد، أحبتي في الله، فاسترواحا للنسمات العطرة واسترجاعا للذكريات العظيمة، نسمات قصة نبي الله إبراهيم وذكريات مناسك الحج، نخرج من سياق جفاف المادة العلمية إن صح التعبير إلى سياق آخر من الإعجاز، يستروح القلوب ويشرح الصدور وتزكى به الأنفس وينور به العقل ويطمئن به القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نخرج من سياق المادة العلمية الجافة إلى استرواح النسمات في هذه الأيام النفحات، أيام مناسك الحج، والاعتبار والعظة من قصة النبي الأمة، نبي الله إبراهيم، أحد الخمسة أولي العزم من الرسل. والنبي الأمة هو النبي الإمام، قال إني جاعلك للناس إماما. والنبي الأمة هو الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، فأصبح مستحقا للوصف الإلهي الجليل، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ارتفع إلى مقام الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سليم. إبراهيم الذي قال عنه ربه جل وعلا سلام على إبراهيم. إبراهيم الذي صارت ذريته صلى الله عليه وعلى نبينا كلها أنبياء، ذرية إبراهيم كلها أنبياء، لأنه لم يضن بالولد على الله عز وجل ولا على أمر الله عز وجل. سنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى حول مفردات، لأن قصة إبراهيم قصة طويلة جدا، قصة واسعة المعاني جدا، يعني العقل البشري قصر عن أن يستوعب هذه الشخصية العظيمة في القرآن. ولذلك قسمناها إلى مفردات، ربما ننتهي منها هذه الحلقة أو القادمة أو التي تليها، هذا قدر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن مفردة الأمة، إن إبراهيم كان أمة. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن اجتباء الله لإبراهيم، اجتباه وهداه. سنتحدث عن مفردة الصراط المستقيم وهداه إلى صراط مستقيم. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن الاعتصام بالله وبحبل الله. وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن النهي عن تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. وكل هذه المفردات خيوطها تمتد إلى شخصية نبي الله إبراهيم بلا مبالغة. هذه المفردات التي ذكرتها، النبي، الأمة، الاجتباء، الصراط المستقيم، الاعتصام بالله، عدم التفرق في الدين، كل هذه خيوط تتجمع لكي ترسم معالم هذه الشخصية العظيمة المذكورة في كتاب الله عز وجل. وكلها إعجاز، إعجاز في صياغة الشخصية، إعجاز في الحديث عن الشخصية. فالقرآن كله معجز، والقرآن كما نقول دائما لحمة واحدة، لا يند حرف عن مكانه، ولا تتبدل كلمة مكان كلمة، ولا آية مكان آية، ولا سورة مكان سورة، وإنما هو محكوم بإعجاز. هذا الإعجاز سببه أنه تنزيل من حكيم حميد، فإعجاز القرآن من إعجاز منزله تبارك وتعالى. فالله يعجز الخلق كلهم أن يأتوا بسورة أو بآية أو بحرف من هذا الكتاب المعجز. فبمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن النبي الأمة، وعيوننا على الأحداث التي تمر بها الأمة. وحينما طلبوا مني عنوان الحلقة قلت الإعجاز في شخصية نبي الله إبراهيم، وكان هناك عنوان آخر، النبي الأمة ورسالة إلى خير أمة. النبي الأمة بوصف القرآن، إن إبراهيم كان أمة، وخير أمة هي أمتنا، أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كنتم خير أمة، لأننا بمشيئة الله وبحمده ومنته ونعمته علينا لا نخرج عن إطار الواقع ولا الأحداث ولا المخاض العظيم والعنيف والقاسي الذي تمر به الأمة الآن وتعانيه وتقاسيه، المخاض العنيف الذي تقريبا تمر به الأمة في كل أقطارها. فآن للأمة أن تلد أحداثا جساما بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون أحداثا مباركة، أحداثا ترجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليس لنا إلا مرجعية وحيدة كما نقول دائما، ولا مرجعية لنا إلا كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قراءة هادئة جدا في قصة نبي الله إبراهيم، نستخلص العظات والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، دي آخر سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأرجو أحبتي في الله ونحن نتحدث أن تسقطوا كل ما نقول على الأحداث التي تمر بها أمتنا العريقة الحبيبة، أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن إبراهيم كان أمة، الأمة في مواجهة أمم من الشرك، لأن إبراهيم وحده كان يعبد الله في الأرض آنذاك وحده، كان الموحد الوحيد الذي في الأرض زمن إبراهيم هو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولذلك استحق وصف الأمة، لأن إبراهيم كان في مواجهة أمم من الشرك، شرك في عبادة الأصنام، شرك في عبادة الكواكب، شرك في عبادة الحاكم الطاغي الذي قال أنا أحيي وأميت. ووقف إبراهيم الشخصية العجيبة أمام هذه الأمم الكثيرة وأمام هذه الجبهات العديدة من الشرك، أمة تعبد الأصنام بل وتصنع الأصنام التي تعبدها، أمة تعبد الكواكب والنجوم، أمة تعبد الحاكم، وإبراهيم وحده في الميدان يقاوم ويدافع، وبمفرده وجودية عجيبة. الوجودية هو أن توجد نفسك، كما قال الوجوديون الوجودية هي أن توجد نفسك، ولكننا نستعير التعبير لنا نحن الموحدين، فأن توجد نفسك ولو كنت وحدك، أن توجد نفسك ولو كنت وحدك، أو تنفع مع الآخرين إن كانوا على الباطل. ما دمت على الحق، ما دمت على منهج أهل السنة والجماعة، فأنت وحدك أمة، حتى ولو كنت أمام جبهات عديدة من الباطل والشركيات. وهذا هو معنى نستخلصه من قصة نبي الله إبراهيم ومن اللفظة القرآنية المعجزة، إن إبراهيم كان أمة، لأنه كان أمة وحده. وهذا درس بليغ أحبتي في الله، حينما يقف الإنسان وحده في الميدان ولو كان وحده طالما كان على الحق، فلا يغرنك كثرة الهالكين، والكثرة في كتاب الله كثيرا تكون على الباطل، والقلة تكون على الحق. الإنبياء في أممهم كانوا أفرادا، والدعاة أفرادا، والعلماء أفرادا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل واحد، حتى سميت السورة الكريمة باسمه، فسورة غافر تسمى أيضا سورة المؤمن تكريما له، لأنه وقف وحده في جو سوداوي غريب يخاطب القوم الذين كانوا يعبدون فرعون من دون الله عز وجل، في مقولات وأفردت صفحات كثيرة من سورة غافر لأقوال هذا الرجل المؤمن الصادق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين وفي سورة القصص، رجل واحد، نبي واحد، داعية واحد، عالم واحد، يكفي للأمة كي يغير حالها من أسوأ حال إلى أعظم حال. هذا هو معنى الأمة في قصة نبي الله إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هنا ننتقل إلى المفردة الثانية في هذا اللقاء، وأرجو أن تتابعني أخي الحبيب كي نصل إلى ما نريد أن نصل إليه بحمد الله وحوله وقوته. اجتباه اجتباء من الله عز وجل، فربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل خلق الخلق باختيار عام، أي أن الله عز وجل اختار بإرادته بمشيئته أن يخلق، وهذا محض اختيار الله عز وجل ومحض مشيئته وقدره أن يخلق، وإلا فإن الله غني عن أن يخلق، فالله عز وجل ليس في حاجة إلى خلق، وإنما هو حي لا يموت، قيوم لا ينام، قيوم بذاته، حي بذاته، قوي بذاته، غني بذاته، لا يحتاج إلى أحد. وهذا سر من اسم الله، سر من أسرار اسم الله القيوم، أي أنه قيوم على كل خلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، قيوم على كل خلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. فالله غني كان ولا زال عن أن يخلق، ولكنه شاء وأراد، ولا راد لمشيئته ولا معقب لأمره. شاء أن يخلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أرجو أخي الحبيب أن تتأمل اللفظة القرآنية المعجزة، هو الذي خلق لكم، هذه اللفظة أقصدها لفظة لكم، أي أن الله عز وجل خلق كل ما في الأرض، خلق كل ما في الأرض، جبالها، سهولها، أوديتها، زروعها، ثمارها، مياهها، بحارها، أنهارها، جوها، هواءها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سماوات بأبراجها، بشموسها، بنجومها، بكواكبها، بمجراتها، بكل ما فيها لكم. الدليل أن الآية التي بعدها من سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الله شاء أن يخلق كل ما في الأرض وكل ما في السماوات مهيئة لمجيء هذا الخليفة، فخلق السماوات والأرض من أجل مجيئك أنت أخي الحبيب، ثم شاء أن يخلق هذا الخليقة، هذه الخليقة الجديدة بيده، لما خلقت بيدي، محض مشيئة الله واختياره، وإلا فإن الله غني عن أن يخلق. وهذا هو سر من أسرار الآية الكريمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من بين الخلق باختيار خاص، اختيار خاص، خلق الخلق أي خلق البشر، خلق آدم وحواء وخلق الذرية منهما، ثم اختار من بين هؤلاء البشر الأنبياء منهم، بل وفضل بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، سورة الإسراء. وتفضيل الله بعض النبيين على بعض محض فضل الله على هذا البعض، فالله لا يسأل عما يفعل. ثم اختار من بين النبيين المرسلين منهم، المرسلين من هؤلاء النبيين، وفضل بعض الرسل على بعض بنص آية سورة البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وتفضيل بعض الرسل على بعض محض فضل الله على هذا البعض، فالله لا يسأل عما يفعل. واختار من بين الرسل الخمسة أولي العزم من الرسل، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، صلى الله على أنبيائه ورسله. واختار الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، اختار من بين الخمسة أولي العزم من الرسل الخليلين منهما، إبراهيم ومحمدا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله على إبراهيم وصلى الله على محمد. واختار من بين الخليلين محمدا لكي يكون على القمة، لكي يكون على القمة من ناحية الرسالة والنبوة، ومن ناحية البشرية المحضة فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير خلق الله على الإطلاق من ناحية البشرية المحضة، فلم يخلق الله عز وجل عقلا كعقل محمد، ولم يخلق الله عز وجل قلبا كقلب محمد، ولم يخلق الله عز وجل صدرا كصدر محمد، ولم يخلق الله عز وجل نفسا كنفس محمد، ولم يخلق الله عز وجل جسدا كجسد محمد. هذه قضية عقائدية. فأطهر الخلق وأطهر النسب البشري على الإطلاق محمد، فمحمد منذ إسماعيل جده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحتى عبد الله أبيه طهر من طهر من طهر، نكاح من نكاح من نكاح، ولم يتلوث نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسفاح قط. فأطهر جسد خلقه الله على عينه هو جسد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدليل أن عرق محمد كان أطيب الطيب، والحديث مشهور، عرق محمد أطيب الطيب، معناه أن خلايا محمد، خلايا جسد محمد، عروق جسد محمد ودماؤه أطهر الدماء على الإطلاق، لأنه كان أطيب الطيب، كانت كفه ألين من الحرير، وكان ريحه أطيب من الطيب. فهذا دليل على أن بشرية محمد ليست كبشرية أحد من خلق الله. صحيح أنه بشر، ولكنه خير خلق الله كلهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. سورة فصلت. بشر ولكن ليس كغيره من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما من ناحية الرسالة والنبوة فهو على القمة من هذه الاختيارات، فهو خيار من خيار من خيار، خير الأنبياء وخير المرسلين وخير الخمسة أولي العزم من الرسل. ثم اختار لصحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الخلق بعد الأنبياء، فلم يكن الله عز وجل ليحيط نبيه الكريم الحبيب إليه تبارك وتعالى المكرم عنده ببشر كأي بشر، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه قضية مقبولة عقلا قبل شرعا، عقلا قبل شرعا، قضية أفضلية الصحابة أو مناقب الصحابة، فلم يكن ليحيط برسول الله أي بشر، وإنما مجموعة منتقاه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله على قلوب الخلق فوجد قلب محمد خير قلوب البشر، ثم اطلع بعد ذلك على بقية القلوب فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه، فكانوا وزراء النبي الحديث. ثم وهذا المعنى أقف عنده كثيرا وأصمت لكي أستوعبه ولكي تستوعبوه معي أحبتي في الله، هذا المعنى الجليل العظيم في بقية الاختيارات بعد اختيار محمد واختيار صحابته. اختارنا نحن أمة الحبيب لكي نكون خير الأمم على الإطلاق. وإلا فهلا سألت نفسك أيها الحبيب لما لم يجعلك الله من أمة نبي الله نوح، أو من أمة نبي الله موسى، أو من أمة نبي الله عيسى؟ إنه محض فضل الله واختياره أن اختارك أنت من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو بعض معنى الاجتباء. الاجتباء أتحدث من خلال محورين: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ده إبراهيم موضوع حلقتنا أو حلقاتنا. ثم اجتباكم نحن في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هل رأيت أخي الحبيب كيف امتد هذا الخيط أيضا إلى إبراهيم؟ هو اجتباكم كما اجتبى إبراهيم، وملة أبيكم إبراهيم في ثنايا الآيات، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نبي الله إبراهيم اجتباه ربه، محض فضل الله على إبراهيم في هذه الآونة، وهو أبو الأنبياء وأبو البشرية الثاني. واجتباكم، أرجو أن نعيش هذا المعنى كثيرا طويلا متدبرين متأملين أحبتي في الله. فهو اجتباكم أي محض فضل الله عليكم، أن اصطفاكم، أن اصطفاكم أمة محمد، أن اصطفاكم أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكي تكونوا آخر الأمم، خير الأمم. خصوصية ثالثة أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمة دعوة، فلم تكلف أمة قبل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بواجب الدعوة أو بواجب تبليغ دعوة دين الله إلى الناس إلا أمة محمد. فهذه خصوصية اختص الله بها هذه الأمة، أنها أمة دعوة، أمة دعوة في ثلاثية أرجو أن نحفظها عن ظهر قلب: أمة دعوة إلى الناس، كل الناس، فموضوع الإسلام هو الإنسان، كل الإنسان في الأرض، كل الأرض، وليس مصر وحدها، وليس الأمة العربية وحدها، وليس الشرق الأوسط وحده، وإنما موضوع مكان الإسلام الأرض، أما الزمان فإلى قيام الساعة. فأنت بانتسابك إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصبحت مسؤولا عن هذا الدين. الدليل اجتباء الله لك واصطفاء الله لك تشريف، ولكن التشريف بعد ذلك يتطلب تكليفا. دائما هكذا، المطلوب من النبي غير المطلوب من أتباع النبي، دائما هكذا، والمطلوب ممن شرف ليس هو المطلوب ممن لم يشرف. تشريف أمة الحبيب دليل على أنها مكلفة، وأرجو أن نستوعب أيضا هذا المعنى جيدا أحبتي في الله، خاصة في هذا الزمن. أمة الحبيب بموجب تشريفها أنها أمة دعوة، وسأبين الآن الدليل بمشيئة الله عز وجل، بموجب أنها أمة دعوة أصبحت مسؤولة عن تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس كل الناس في الأرض كل الأرض إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن، فأصبحت أمته مسؤولة بهذا المعنى، لأنه لا أنبياء سيأتون بعد محمد، فأصبح كل فرد متبع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسؤولا عن تبليغ هذه الدعوة إلى الناس كل الناس في الأرض كل الأرض إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لله ضره وطيب الله ثراه في تفسير هذه الآية كلاما يستحق الوقوف أمامه طويلا. هذا الكلام بنصه من ابن القيم يقول في تفسير آية سورة يوسف: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي ويكون على بصيرة. شرطان لكي ينفى عنك اتهام أنك غير متبع لمحمد، لأن الاتهام موجود أنك غير متبع، لكي تخرج من دائرة الاتهام أنك غير متبع للنبي أن تدعو بدعوة النبي وأن تكون على بصيرة أي على علم. والذي يقول إنني لا أحسن الخطابة ولا الوعظة ولا إلقاء الدروس ولا المحاضرات ولست داعية مشهورا ولست واعظا مفوها ولست خطيبا متكلما، يجيب عن هذه الشبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري معلقا على هذا الحديث، يقول: ولو آية أي آية واحدة. هكذا يقول ابن حجر بنص كلامه: بلغوا عني ولو آية أي آية واحدة. فهل تعجز أخي الحبيب عن أن تبلغ عن رسول الله آية؟ هل تعجز أخي الحبيب عن أن تبلغ عن رسول الله حديثا تعلم يقينا صحته؟ هل تعجز أخي الحبيب أن تأمر بمعروف إذا وجدت معروفا يجب عليك أن تأمر به؟ هل تعجز أخي الحبيب عن أن تنهى عن منكر إذا وجدت منكرا يجب عليك أن تنهى عنه؟ هل تعجز أخي الحبيب عن أن تتحول على الفور إلى منافح عن هذا الدين، إلى واقف على ثغر من ثغور هذا الدين؟ مسؤوليتك، مهمتك التي ابتعثك الله من أجلها، نحن قوم ابتعثنا الله كما قال ربعي ابن عامر في مواجهة رستم وهو يعلن مهمته، يعلن وظيفته في هذه الحياة، يعلن لماذا خلق. إن الله ابتعثكم، يقول له رستم قائد الفرس: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ تبين تعملوا إيه؟ قال له: إن الله ابتعثنا. لاحظ، تأمل، لم يقل إني رسول الله أو أن رسول الله هو الذي أرسلني، إنه حدد مهمته تحديدا دقيقا. يعلمنا هذا الصحابي الجليل كيف نعرف لماذا خلقنا وما هي المهمة التي وجدنا من أجلها في هذه الحياة. إنها مهمة أن الله ابتعثنا نحن بأسمائنا وشقوصنا ونحن كأفراد، إن الله بتعثنا، إن الذي أرسلني رب العالمين لكي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلى آخر الأثر. المهم أن الله ابتعث ربعيا، وابتعثني وابتعثك لنصرة هذا الدين، للمنافحة عن هذا الدين، للوقوف على كل ثغور هذا الدين في هذه الآونة بالذات. فعيوننا ونحن نتحدث دائما على قضية المخاض العنيف الذي تقاسيه الأمة الآن، لا تتنصل ولا تتبرم ولا تتهرب من المهمة التي وجدت من أجلها كإنسان أولا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكمتبع لدين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ثم تتحول على الفور إلى مبلغ عن الله ورسوله بآية واحدة، بحديث، بأمر بمعروف، بنهي عن المنكر. هو اجتباكم محض فضل الله على أمة محمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هل رأيت الخيط كما قلت في بداية الحلقة، هل رأيت الخيط موصولا إلى نبي الله إبراهيم من خلال هذه الآية من سورة الحج؟ ليكون هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم. أرجئها في مكانها أو إلى مكانها، لأني أريد الآن أن أتحدث عن المفردة الثالثة في هذا اللقاء أو ما بعده، ألا وهي مفردة اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتبى من؟ إبراهيم نبي التوحيد، نبي دين الفطرة التي فطر الناس عليها كما سنوضح في آيات أخرى من التنزيل الحكيم. دين الفطرة، دين التوحيد، الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض، هذا المعنى الجليل العظيم الكبير الضخم، أن الله عز وجل لم يخلق هذه الأرض، لم يخلق هذه الأرض بفجاجها، بجبالها، بأوديتها، بسهولها، بزروعها، بثمارها، بهوائها، بتربتها، وما خلق السماوات من فوقها ببروجها وكواكبها ونجومها وأقمارها وشموسها ومجراتها، إلا من أجل هذه القضية التي أتحدث عنها الآن أحبتي في الله، ألا وهي قضية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقضية من أجل أن يقام دين الله في الأرض. هذا الخلق البديع العظيم المعجز الذي طالما شرفنا بنعمة الله علينا بالحديث عنه في حلقات الإعجاز، وهذا من تشريف الله لنا ونعمته علينا ومنته علينا وفضله علينا تبارك وتعالى، ونسأل الله ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه. هذا الخلق البديع في السماوات من فوقك وفي الأرض التي تسير عليها، هذا الخلق البديع إنما وجد من أجل إقامة دين الله في الأرض، من أجل إقامة دين التوحيد في الأرض، من أجل هذه القضية الهائلة. والدليل أحبتي في الله هو أنه حينما
تنتهي هذه القصة، تنتهي قصة ابتلاء الله للبشر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي أن اللام هنا وللعلة كما نقول، أي أن علة خلق الموت والحياة هي ابتلاء البشر. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، اللام هنا أيضا للعلة. سورة هود، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، أي أن اللام هنا للعلة، أي أن علة خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء هو أن يبتلي الناس بهذه القضية الهائلة. معنى ضخم جدا، معنى هائل جدا. الدليل عليه أنه حينما تنتهي هذه القصة كما أقول، فإن عقد هذا الكون كله سينفرد، لا حاجة لوجوده بعد ذلك. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا النجوم انقدرت، إذا البحار فجرت، آيات أهوال يوم القيامة كلها معناها أن هذا العقد العظيم، عقد السماوات والأرض، سينفرد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض التي سيحاسبك الله عز وجل عليها يوم القيامة غير هذه الأرض، والسماوات غير هذه السماوات، وحتى هذا الجسد الموجود المؤقت أجهزة وأعضاء في هذه الدنيا أيضا سيبدل يوم القيامة. أجساد أصحاب الجنة في الجنة غير أجسادنا، لحومهم غير لحومنا، عرقهم غير عرقنا، إنهم لا يتغوطون ولا يبولون ولا يعرقون، وإنما عرقهم مسكا، وإنما هذا الإخراج عندهم رشحا. وهكذا يوم تبدل الأرض غير الأرض، كما يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، أن الأرض ستذهب أشجارها وأنهارها وبحارها وأوديتها وسهولها وتمد، فتصبح أرضا بيضاء عفراء مثل الفضة، لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. كذلك السماوات ستذهب شموسها وأقمارها ونجومها وكواكبها، سينفرط عقد هذا الكون كله الذي ما وجد إلا من أجلك أخي الحبيب، ومن أجل قدومك إلى هذه الدنيا، ومن أجل إقامة دين التوحيد في الأرض. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دين الله، دين الفطرة، دين التوحيد. وحينما ننتقل إلى الآية أو إلى السياق المبارك من سورة الأنعام، حينما ننتقل إلى السياق المبارك من سورة الأنعام، نرى الأمر الإلهي الجليل لمحمد. واسمع إلى هذا النظم وتدبر هذا المعنى: قل أي يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هو نفس الخطاب. ربنا تبارك وتعالى اجتبى إبراهيم وهداه إلى صراط مستقيم، وقال لمحمد: قل يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لنا وقفة مع خطاب الله لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوقفة أخي الحبيب هي حينما تسمع في القرآن كثيرا وتقرأ في القرآن كثيرا أن الله يخاطب محمدا فاعلم يقينا أن الخطاب لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أن الخطاب لمحمد ولك أنت بموجب المعنى الذي ذكرت، أنك من أمة الحبيب المؤتمن على تبليغ دعوة الله للناس في الأرض إلى قيام الساعة، الناس كل الناس في الأرض كل الأرض إلى قيام الساعة. فكل خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون بالتالي أو من ثم خطابا لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بموجب أنها أمة الدعوة إلى دين الله، إلى دين التوحيد، إلى الدين الخالص، إلى دين الفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها. فحينما نربط آية سورة الأنعام، قل إنني هداني ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وفي قراءة قيما، والقراءة أيضا مشهورة وقوية، دينا قيما ملة أبيكم إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وننتقل أيضا إلى آية أخرى، هي الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام في نفس السياق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أيضا صراط مستقيم. يبقى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر إلهي جليل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يا أمة شرفت بانتسابها لمحمد، هذا هو دين محمد، صراط مستقيم مأمور محمد باتباعه، ومأمور أو مأمورة أمة محمد من ثم باتباعه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، خط رسول الله خطا، خط رسول الله خطا، وخط عن يمينه خطوطا، وعن يساره خطوطا، وقال هذا هو صراط الله المستقيم. أما هذه الخطوط التي عن اليمين ولو كانت منحرفة عن صراط الله المستقيم قيد أنملة، أكرر قيد أنملة، فهي سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذه السبل من إبليس عليه اللعنة. أما الذي يدعو إلى صراط الله المستقيم محمد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم الذي علمنا الله عز وجل في كتابه أن ندعوه به، أن يهدينا إياه في اليوم والليلة على الأقل 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة. هذا هو المعنى أحبتي في الله، معنى جليل جدا، معنى عليه وعلى الأمة الآن أن تستمع إليه جيدا. صراط الله واحد وليس متعددا، لأن الحق واحد، اسم من أسماء الله الحسنى. أما التعدد وأما التفرق فهي سبل يدعو عليها، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. صراط الله واحد، تدعو الله عز وجل به كل يوم وليلة أن يهديك الصراط المستقيم. هذا الصراط هو الدين الواحد، وهذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، تعيينه يعني محدد، مش هلامي، مش كائن هلامي، ولا طريق ملتوي، ده طريق واضح مستقيم، يعني طريق مستقيم يعني أقرب بعد بين نقطتين، يفيد أنه قريب، يفيد الاتساع، يفيد أنه يوصل إلى المقصود، يفيد أنه محدد ومعين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأيضا هو غير المغضوب عليهم، صراط غير المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق واتبعوا غيره. وهو أيضا غير صراط الضالين الذين جهلوا الحق ابتداء، ولكن هذا الأمر شرحه يطول، والمعنى فيه ضخم وعظيم، والفاتحة هي التلخيص المعجز لأهداف القرآن وغاياته، ولذلك نقف عند هذا المعنى وعند هذه المفردة. معنى صراط الله المستقيم الذي كان عليه إبراهيم النبي الأمة هداه الله إليه، وقال محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ونحن أمة الحبيب ندعو الله كل يوم وليلة 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم. ولكن الحلقة أوشكت على الانتهاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا، ولو نتحدث إلا عن مفردتين، مفردة الأمة ومفردة الاجتباء أو الاصطفاء ومفردة الصراط المستقيم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، كي نطوف حول هذه المعاني التي تحتاج إليها الأمة الآن، ويتعاني المخاض العنيف في مواجهة أعدائها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه المأمورين به نحن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.